أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ما زال الكلام بلحاظ الفصل الثاني من فصول الباب الحادي عشر، ويتكلم الفصل الثاني عن الصفات الثبوتية كما مر عليكم، عن الصفات الثبوتية الذاتية لله عز وجل. وقد تكلمنا عن أربع من هذه الصفات، وتوقفنا عند الصفة الخامسة من هذه الصفات الثبوتية، وهي صفة الإدراك، وهو أن الله سبحانه وتعالى مدرك. قال العلامة الحلي رضوان الله تعالى عليه: الخامسة أنه تعالى مدرك لأنه حي فيصح أن يدرك، وقد ورد القرآن بثبوته له فيجب إثباته له. كل حي مدرك، لأن الإدراك يلازم الحياة، لأن الإدراك لا يكون من فاقر الحياة، الإدراك لا يكون من الميت. فإذا قلنا مدرك مباشرة نتصور ماذا؟ الحياة. فكل حي مدرك. وبما أن الله عز وجل في الصفاء التي ذكرناها في الدرس الماضي وفي الدروس الماضية في حياة الباري عز وجل أن الله سبحانه وتعالى حي، فإذا ثبت أن الله عز وجل حي بالضرورة فقد ثبت بالضرورة أنه مدرك، وذلك للملازمة الضرورية بين الحياة والإدراك. وما معنى الملازمة؟ معنى أنه لا يمكن أن يكون كالواجب. يعني شلون؟ يعني الإنسان مدرك طالما هو حياً، لكن ليس مدركا حتى ماذا؟ لو لم يكن حيا. فقط الإدراك في حياته. بما أن الله سبحانه وتعالى حي لا يموت، إذن صفة الإدراك لا تنفك عنه إطلاقا، بينما الإنسان تنفك عنه صفة الإدراك بالموت. فإذا أثبتنا الحياة لله سبحانه وتعالى وأثبتنا أنه لا يموت، وذلك لأنه واجب الوجود، إذن أثبتنا له الإدراك فهو مدرك. متى ما تصورنا الإدراك صار ملازم له ماذا؟ الحياة، في الإنسان وفي غير الإنسان. لكن لا يمكننا أن نقول الإنسان مدرك والله مدرك، فالإنسان حي والله حي على نحو الموجبة الكلية، مستحيل، لأن الإنسان يموت، فإذا مات سلبت عنه صفة الإدراك، بينما الله سبحانه وتعالى حي لا يموت. فصفة الإدراك ملازمة له دائما وأبدا. زين. فإذا ثبت أن الله عز وجل حي بالضرورة فقد ثبت أيضا أنه مدرك بالضرورة. ومن هنا قال العلامة الحلي الخامسة أنه تعالى مدرك لأنه حي فيصح أن يدرك. قلنا فيما سبق كل ما صح لله عز وجل وجب له. نعم
فقد وجب له.
كل ما صح لله سبحانه وتعالى فقد وجب له. فإذا صحت هذه الصفة صفة الإدراك لله عز وجل فإن هذه الصفة تكون من صفات الكمال وليست صفة نقص وإمكان. بالنسبة إلينا ما تكون صفة كمال، وذلك لأن صفة الكمال بالنسبة إلينا لا تقاس بصفة الكمال لله سبحانه وتعالى. الآن أنا حي فأنا مدرك، لكن لما أن أموت سلبت مني هذه الصفة. فإذا هذه الصفة طارئة علي لكوني حي فأنا مدرك، بينما الله سبحانه وتعالى هذه صفة ليست طارئة عليه. شوف الفرق شلون. هذه الصفة لله سبحانه وتعالى من الصفات الثبوتية التي لا يمكن بأي حال من الأحوال نتصور ماذا زوالها. لكن بالنسبة إلى الإنسان صحيح نقول هو حي، ولكن إذا مات أصبح غير مدرك. الإدراك لازمه في حياته، فإذا مات بما أن الله سبحانه وتعالى قد أثبتنا أنه حي إذن هو مدرك، بما أن الله عز وجل حي لا يموت إذن صفة الإدراك لا تفارقه إطلاقا لأنها من الصفات الثبوتية الذاتية. واضح ولا لا؟ زين. فبما أن الله عز وجل حي فيصح أن يوصف بالإدراك، نقول هو مدرك. وكل صفة يصح أن يوصف بها الباري عز وجل يجب أن يوصف بها، فيجب أن يكون مدركا. يعني هذه الصفة من الصفات الثبوتية الذاتية. زين. أي أنه ذاته مدرك وليست صفة زائدة أو حالة. هو حي هو مدرك، هو مدرك هو حي. ومن هنا القرآن الكريم ذكر ذلك لنا على نحو الدقة في التعبير. القرآن الكريم ذكر لنا صفة الإدراك على نحو الدقة في التعبير لئلا يكون عندنا لبس بين صفة الإدراك في الممكن وصفة الإدراك التي هي لله سبحانه وتعالى. فمن هنا قال وقد ورد القرآن بثبوته له فيجب إثباته له. يعني فقد ورد القرآن الكريم بثبوت صفة الإدراك له فيجب إثباته. إثبات ماذا؟ الإدراك له. القرآن الكريم في الكثير من الآيات ثبتت هذه الصفة لله سبحانه وتعالى. ومو معنى أنه لو لم تكن هذه الآية موجودة الله ليس مدرك، لا، وإنما هذا دليل ويقين على أن هذه الصفة من الصفات الثبوتية التي لا يمكن بأي حال من الأحوال تنفك عن ذاته سبحانه وتعالى، بخلاف الإدراك الذي يتميز به الممكن. فماذا قال؟ قال سبحانه وتعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. شوف شلون، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، يعني الإدراك هنا في أعلى مراتبه، ولا يمكن للإنسان أن يتصور مدى الإدراك عند الله سبحانه وتعالى. فبما أن القرآن قد دل على أنه مدرك فهو مدرك، فوجب علينا أن نثبت صفة الإدراك لله عز وجل شرعا، لأن الكتاب العزيز قد أثبتها له، أثبت الإدراك له. كذلك يجب أن نثبت الإدراك لله عز وجل عقلا، عقلا، وذلك لأن الله عز وجل حي بالضرورة، وقد ثبتنا ذلك وأثبتنا ذلك فيما سبق. وكل حي يصح أن يكون مدركا، فإذا الله سبحانه وتعالى إذا أثبتنا أنه حي إذن هو
مدرك،
فيجب عقلا أن نستدل بأن الله عز وجل مدرك لأنه حي. فهذان دليلان، دليل عقلي ودليل نقلي قرآني لفظي شرعي، دلا على أن الله سبحانه وتعالى مدرك، مدرك، وإدراكه ليس كإدراكنا، وإنما يدرك ما ندرك وهو غاية الإدراك. يعني كيف يعني؟ يعني أنا أدرك شيء، فإدراكي بالنسبة إلى الله إدراكي معلوم ضرورة من الله سبحانه وتعالى لأنه مدرك لإدراكي، فأنا إدراكي محدود. أنا إدراكي إلى أن أخرج من هذه الدنيا، بعد ذلك ينفك عني الإدراك. فإذا صفة الإدراك التي ننسبها إلينا فقط مع ملازمة الحياة، لكنها تنفك لأنها عارضة، بينما صفة الإدراك لله سبحانه وتعالى ليست عارضة، ذاتية وثابتة. فمن هنا عندما نأتي إلى شرح كلام العلامة الحلي، نثبت من خلال كلامه أن الله عز وجل مدرك، لأننا قد أثبتنا أن الله حي، وبما أن الله حي إذن هو مدرك. نأتي الآن إلى كلام الفاضل المقداد. كلام الفاضل المقداد قال: قد دلت الدلائل النقلية على اتصافه تعالى بالإدراك، قد دلت الدلائل النقلية. شنو معنى النقلية؟ اكتبوا الكتاب والسنة، يعني الآيات والروايات، على اتصافه أي على اتصاف الذات الإلهية بالإدراك، بالإدراك، يعني بأنه مدرك. قال فإذا وهو زائل على العلم فإن نجد تفرقة ضرورة بين علمنا بالسواد والبياض، يعني نجد الفرق على نحو البداهة وعلى نحو الضرورة بين الألوان، بين الأبيض بين الأسود بين الأخضر بين الأحمر، هذا كيف نجده بعلم أم بإدراك؟
بإدراك،
ندرك أن هذا أبيض هذا أسود. زين. قال والصوت الهائل والحسن كذلك ندرك ذلك وبين إدراكنا لها. يوجد فرق بين العلم وبين الإدراك، يوجد فرق بين العلم وبين الإدراك. ما هو الفرق بين العلم وبين الإدراك؟ عندما أقول أن المنظر الفلاني حسنون، حسنون، وأعلم بحسنه، وأعلم بحسنه. عندما أقول إن البلد الفلاني بلد جميل، فهذا يسمى علم، هذا يسمى علم. لكن لما أن أسافر لهذا البلد وأدرك هذا الجمال في هذا البلد، إذا يكون شنوني؟ إدراك. إذا فرق بين العلم وبين الإدراك.
هل الإدراك أعلى درجة من العلم؟
إيه طبعا، لأن الإدراك يأتي بعد العلم. أقول لك أن البلد الفلاني بلد جميل، أنت الآن
علمت،
لكن لما تسافر لهذا البلد وترى فعلا أنه جميل كما وصف لك، إذن هذا شنو؟
إدراك.
أحسنت، بالحس. زين. عندما أقول طعم الخل حامض، الآن أصبح عندك شنو؟
علم.
لكن لما أنت تذوق الخل تدرك فعلا أنه
حامض.
عندما أقول لك العسل حلو، لما فعلا تتذوق تدرك أن هذا حلو. عندما أقول لك الحرير ناعم، هذا شنو يصير؟ علم. لكن لما أن فعلا تشوف الحرير تلمسه بيديك يصير عندك شنو؟
إدراك.
فإذا هذا هو الفرق بين العلم والإدراك. العلم لا يكون بحاسة، والإدراك يكون بحاسة. يعني شلون؟ يعني معنى ذلك أن العلم لا أحتاج فيه للحواس الخمس، وإنما الحواس الخمس للإدراك، للإدراك. عدل لولا؟ زين. فمن هنا ماذا قال؟ قال وهو زائد على العلم، لأن العلم لا يكون بالحواس والإدراك يكون بالحواس. فعرفتوا حش معنات الإدراك؟ وصار عندكم معلوم ماذا كان يقصد الفاضل المقدار بأن الإدراك صفة زائدة على العلم. العلم له طرق متعددة. العلم له طرق متعددة. عندما تخبر بأن البلد الفلاني جميل، فأنت من وين استنت على أن فلان أن البلد الفلاني جميل؟ خلال الإخبار. والخبر قابل شنو للصدق والكذب. فأنت لما أن تذهب لهذا البلد فتراه لا على خلاف ما وصف، إذن أنت تدرك شنو؟ تدرك أن هذا الخبر الذي وصل لك ووصف هذا البلد بأنه جميل ليس صحيحا، لكن إدراكك بشنو؟ بعلم. بعلم صار إدراكك، وإدراكك بشنو؟ أحسنت. العلم صار أسبق من الإدراك. لما أن أخبرت على أن البلد الفلاني جميل صار عندك علم، علم وصار عندك إخبار، عدل لو لا؟ لكن لما أن رحت إلى البلد فعلا شفته جميل صار عندك إدراك بعد علمك بأنه جميل، عدل لو لا؟ لكن لما يصير بالعكس هم يصير عندك إدراك لكن ليس على وفق مطابقة الخبر للحقيقة.
السلام عليكم.
السلام. أوكي.
هذه
أوكي. زين؟
زين.
ليس مطابقا للحقيقة. لأن علمك كان مأخوذ فيه الجمالية في هذا البلد. ولكن إدراكك صار خلاف ما علمت، فإذا العلم هنا مرتبة فوق، عفوا الإدراك مرتبة فوق العلم. إيه زين، صار واضح ولا؟ العلم له طرق متعددة، له طرق متعددة، والإدراك يدرك الإنسان أيضا بتعدد الوسائط. يعني شلون؟ مرة يقولون إلي إن هذا مالح، شو أدرك إن هذا مالح؟ بالذوق، عدل ولا لا؟ مرة يقولوا لي هذا حلو، شلون أدرك إن هذا حلو؟
بالذوق،
عدل ولا لا؟ أروح إلى الخبار أقول له البرتقال هذا حلو، يقول لي إيه حلو، جرب تجرب، هو قال لي أن هذا حلو، علم. هذولا فعلا لما نفتح البرتقالة وأذوق البرتقالة وفعلا يصير حلو، إذن هذا يسمونه شنو؟
إدراك.
لما أن يقولوا لي أن الحرير ناعم، هذا علم. لما أجي ألمسه، إنزين إدراكي هنا ما صار بالذوق وإنما صار شنو؟
باللمس.
عدل لو لا؟
بحاسة أخرى.
بحاسة أخرى. إذا الإدراك بالحواس الخمس، والعلم يكون في الذهن. الوسائط متكثرة للعلم، والإدراك له خمس وسائط بس. صار واضح ولا؟ العلم ممكن أن يكون عن طريق الإخبار، العلم يمكن أن يكون عن طريق القراءة، العلم يمكن أن يكون عن طريق السمع، العلم يمكن أن يكون عن طريق شنو مثلا؟ الكتابة، زين، وإلى غير ذلك. لكن العلم ليس إدراكا، لأن الإدراك صفة أكبر من العلم وصفة فوق العلم تأتي بعد العلم. صار واضح ولا؟ إذن الله سبحانه وتعالى إدراكه لا يقاس. إحنا إدراكنا يقاس بشنو؟ بالحواس الخمس. ألا لا، بينما إدراك المولى عز وجل لا، ذاته إدراك، ذاته إدراك. ما يمكن أن نقيس الباري عز وجل بأنفسنا، إحنا إدراكاتنا إدراكات محدودة، بينما إدراك الله سبحانه وتعالى شنو؟ إدراك لأبعد الحدود، لا يتصور أصلا، لا يتصور. زين، فمن هنا ماذا قال؟ قال أقول قد دلت الدلائل النقلية، يعني كتاب السنة، يعني الآيات والروايات، على اتصافه تعالى بالإدراك، وهو أي الإدراك زائل على العلم، فإنا نجد تفرقة ضرورة بين علمنا بالسواد والبياض والصوت الهائل والحسن. تقول فلان له صوت جهوري، تقول أنا ما سمعته، بس علمت، سمعت يقولون على أن فلان صوت جهوري، صار عندي علم. متى ما ذكرته زين، متى ما رأيته أقول هذا صوته جميل، سمعته؟ يقول لا ما سمعت، بس يقولون عنه، يعني عندي علم أن هذا صوت جميل، لكن لما أن أسمعه أصنع عندي شنو؟ إدراك بحسن صوته. لما أن يقول القرآن إن أنكر الأصوات فصوت الحمير، هذا شنو؟ علم. القرآن أخبرني أن أنكر الأصوات لصوت الحبير. زين، لكن لما أسمع جلكم الله الحمار وهو ينهق، فعلا أدرك أن صوته. يقول الواحد قال إليه نبغاك تقرأ القرآن في شهر رمضان، أجرة يعني، أو فاتحة، عفوا فاتحة، قال لي من أستخير الله أول، استخار الله فجأة أن أنكر الأصوات صوت الحبير. قال له ماكش. فالصوت يكون معلوما ولكن لا يدرك إلا بالسمع، بعد السمع. فمن هنا قال والصوت الهائل والحسن، وبين إدراكنا لها وتلك الزيادة راجعة إلى تأثر الحاسة. يعني شنو؟ يعني واحد لأدنى شيء يسمع، لأدنى شيء، واحد درجة السمع عنده لا شوية أقل، واحد أقل، واحد أقل، واحد أقل، 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 إلى أن شنو؟ يجي القوقعة هذه اللي يخلونه في الإذن ما يسمع إلا عن طريقها، ما يسمع إلا عن طريقها. لكن متى يدرك؟ أنا أدرك في الدرجة الأولى، هذا يدرك الدرجة الثانية، هذا، لكن ما خرج عن كونه ماذا؟ إدراك، ما خرج عن كونه إدراك. فيدرك الصوت الهائل مو بالعلم، بالسمع، اللولا. كذلك الصوت الحسن والصوت القبيح يدركان بالسمع. ومن هنا قال وتلك الزيادة راجعة إلى تأثر الحاسة، لكن قد دلت الدلائل العقلية على استحالة الحواس والآلات عليه تعالى. احنا نسمع بشنو؟ نرى بالعين، نرى بالعين. عندما نسمع ندرك، عندما نرى ندرك، عندما نلمس ندرك. عندما نذوق ندرك عدل لولا، هي كلها ادراكات. لكن الله سبحانه وتعالى لا، ذاته سمع، مو مثل زين بعض المذاهب يقولون لا الله يسمع بإذن غير الإذن اللي عندنا احنا.
إيه
ليس كأذننا، ويرى بعين ليست كعيننا. شنو يعني نحسبها زائد يعني. احنا الإمامين نقول لا، ذاته سمع، ذاته علم، ذاته إدراك، مو هاري صفة زائدة، مو هاري صفة زائدة، لا لا، ذاته علم، ذاته إدراك، ذاته. فهذه الإدراكات التي تستعملها لإدراك الأشياء والحواس بالحواس الخمس هذه محدودة، بينما الله سبحانه وتعالى إدراكه لا، ليس محدودا. ومن هنا قال لكن قد دلت الدلائل العقلية على استحالة الحواس والآلات عليه تعالى، فيستحيل ذلك الزائد عليه، فإدراكه هو علمه حينئذ بالمدركات، علمه بالمدركات. يعني عندما نقول أن هذا حلو لأنني أدركته بالذوق، مو صحيح؟ الله سبحانه وتعالى علم بأن هذا حلو، علمه هو إدراك، بينما احنا علمه مو إدراك، احنا نجرب أول وبعدين ندرك، بينما الله سبحانه وتعالى لا. الله سبحانه وتعالى هو ذاته إدراك، ذاته إدراك. فمن هنا قال فيستحيل ذلك الزائل عليه، فإدراكه علمه تعالى حينئذ بالمدركات. اكتبوا التعليق هذه. فعندما نقول الله سميع، أي عالم بالمسموعات، وعندما نقول الله بصير، أي عالم بالمبصرات، السمع والبصر كلاهما من فروع العلم. وهناك فرق بين العلم وبين السمع في الإنسان. أن العلم أمر معقول، أي يتعقله الإنسان، وأما السمع فيحتاج إلى آلة بين قوسين صغار الأذن ليسمع بها، فعندما يسمع يحصل عنده إدراك بما علم، يحصل عنده إدراك بما علم، بينما الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى آلة لكي يسمع، لا يحتاج إلى إذن، لا يحتاج إلى بصر، لا يحتاج إلى ذوق، لا يحتاج إلى لسان يتكلم، لا يحتاج، لا يحتاج. وهو عالم ولا يحتاج إلى ما نحتاج إليه وهو العقل حتى نعلم. الله ذاته علم، احنا شلون نعلم؟ شلون يصير عندنا علم؟ خلال العقل. ولهذا فرق بين الإنسان المريض المصاب في عقله وهو مجنون وبين الإنسان السوي. هذا مصاب في عقله وهذا عقله صحيح وسليم، هذا يدرك ويعلم، هذا مسكين لا، لأنه فاقد. فاقد لولا العقل لما حصل عندنا علم. إذا إحنا العلم نحتاج فيه إلى واسطة،
الآلة.
أحسنت، زين، نعلم بعقولنا وندرك بحواسنا، بينما الله سبحانه وتعالى لا يعلم بعقل ولا يدرك بحاسة، لأنه علم ذاته، علم ذاته، قدرة ذاته، إدراك، وهكذا. زين. قال فيستحيل ذلك الزائد عليه، فإدراكه علم حينئذ بالمدركات، يسمى إدراك، يسمى إدراك. واضح أم واضح هذا؟ زين. فإذا بين العلم والإدراك عموم وخصوص مطلق. شلون يعني؟ يعني نقول على نحو الموجبة، ها، كل مدرك علم وليس كل علم مدرك. صار واضح هذا؟ لأن الإدراك أعم من العلم، أعم من العلم. فنقول كل إدراك علم وليس كل علم إدراك. العلم يأتي عن تأثر الحواس، هذا العلم الذي يأتي عن طريق التأثر الحسي يسمى إدراك، يسمى إدراك، بس ما نقدر نسلبه العلم، نقول هو علم ولكن في درجة المتطورة عن العلم الأولي. الإخبار بأن المدينة الفلانية جميلة هذا علم بس درجة واحد. زين، لما أسافر وأدرك المدينة الجميلة وأدرك فعلا أنها جميلة صار عندي شنو؟ إدراك. فإدراكي هنا علم أكثر من العلم الأولي الذي أخبرت به، لأنه صار إدراك مع علم، والإدراك مع العلم هو إدراك شامل للعلم والمحسوس. صار واضح ولا؟ نحن قد أثبتنا أن الله عز وجل عالم. بما أنه عالم إذن هو مدرك، وإدراكه ليس كإدراكنا، ولهذا ماذا تقول الآية؟ لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهو يدرك الأبصار. إحنا بدون أن نشاهد ليس عندنا إدراك، هللولا. فنحن نحتاج إلى العين، بينما مسكين فاقد للبصر ما يشوف، ما يصير عنده إدراك. يصير عنده إدراك بشنه؟ بالصوت، هذا فلان، وش دراك إن هذا فلان؟ قال من الحس، من الصوت عرفه، علي ولا لا. لكن لو نقول لك شفته بعيونه قال لا أنا وين ما أشوف. إذا نحتاج في العلم إلى شنو؟ إلى الإبصار، نحتاج إلى العين. فعلمنا بأن هذا زين من خلال ما يقع من نظرنا عليه، ندرك أن هذا فلان، عدل ولا زين. الله سبحانه وتعالى لا، الله سبحانه وتعالى علمه ليس كعلمنا، نحن علمنا محدود ونحن نحتاج إلى وساط حتى نعلم، ونحن نحتاج إلى حواس حتى ندرك. الله سبحانه وتعالى يدرك إدراكاتنا، يدرك إدراكاتنا. فمن هنا قال سبحانه وتعالى في الآية المباركة: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. شوف التعبير الدقيق والتعبير الجميل، يعني الأبصار لا تدركه سبحانه وتعالى، بل هو يدرك الأبصار، وما كان محدودا لا يمكن أن يسيطر على ما ليس محدود. ولهذا رايح يجيكم إن شاء الله في بحث هل أن الله سبحانه وتعالى يرى في الدنيا أو يرى يوم القيامة، وهل أن الأنبياء رأوا الله سبحانه وتعالى، وهل أن النبي صلى الله عليه وآله رأى الله سبحانه وتعالى. رايح الأبحاث يجيكم. نزل. فالله سبحانه وتعالى لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار. فمن هنا يقول: والدليل على صحة اتصافه، يعني اتصاف الواجب وهو الله سبحانه وتعالى، اتصافه به يعني اتصافه بشنو؟ بالإدراك. هو ما دل على كونه عالما بكل المعلومات. إدراكنا بالنسبة إليه علم، علم، وعلمه إدراك. بينما إحنا لا، إحنا إدراكنا علم ولكن علمنا ليس إدراك. الله سبحانه وتعالى علمه إدراك، علمه إدراك، بينما إحنا لا. ومن هنا قال: والدليل على صحة اتصافه به هو ما دل على كونه عالما بكل المعلومات من كونه حيا. بما أنه حي إذن هو مدرك، فيصح أن يدرك. وقد ورد القرآن بثبوته، بثبوت ماذا؟ الإدراك له، بثبوت الإدراك له لله سبحانه وتعالى، فيجب إثباته له. فإدراكه وعلمه بالمدركات، ذلك هو المطلوب، ذلك هو المطلوب. زين. فمن هنا قال: والدليل على صحة اتصافه به وما دل على كونه عالما بكل المعلومات من كونه حيا فيصح أن يدرك. وقد ورد القرآن بثبوته له فيجب إثباته له. الخلاصة، الخلاصة إن إدراك المولى عز وجل زين هو علمه بالمدركات، هو علمه بالمدركات، كل المدركات، مو فقط الإنسان، بالعالم. والعالم يعني شنو؟ يعني كل الممكن الذي خلقه الله سبحانه وتعالى، ما كان وما هو كائن وما سيكون إلى غير شنو تحديد، لأن الله سبحانه وتعالى لا بداية له ولا نهاية، ليس له بداية وليس له نهاية. شوف، يعني إدراكه ليس له بداية وليس له نهاية. إدراكه علم بالمدركات، إحنا إدراكاتنا لها بداية ولها نهاية. يعني هذا الطفل أول ما يدرك، يدرك ويألف وجه أبيه وأمه، ثم بعد ذلك يدرك أنه عندما ينادى عليه باسمه يلتفت شوي شوي يصير عنده علم ترى هذا هو اسمه. بعد ذلك شوي شوي ينطق وشوي شوي 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 يتعلم زين. فبداية له انطلاق للعلم وله نهاية. إدراكه علم أرقى من العلم الذي علمه قبل الإدراك، بينما الله سبحانه وتعالى لا، الله سبحانه وتعالى هو مدرك المدركات. ولما نقول مدرك المدركات يعني شنو؟ يعني العالم بها، العالم بها. فهذا أيضا مما ثبت من خلال الدليل العقلي والدليل النقلي من الآيات ومن الروايات. فهذا بلحاظ الصفة الخامسة التي محور كلامنا في هذا اليوم. ننتقل إلى الصفة السادسة. الصفة السادسة قال أنه تعالى قديم أزلي باق أبدي، لأنه واجب الوجود فيستحيل العدم السابق واللاحق عليه. لاحظ هنا تكلم بأربع مفردات وكل مفردة فيها بحث. قديم شنو معنى قديم؟ أزلي شنو معنى أزلي؟ باق شنو معنى باقي؟ أبدي شنو معنى؟ ولهذا يقولون الله واحد بلا عدد. شنو يعني واحد بلا عدد؟ يقولون لأن العدد يأتي بعده عدد، فإذا قلنا واحد جاء بعده اثنين، والواحد يكون مسبوقا بعدم، والله سبحانه وتعالى لم يكن مسبوقا بعدم، إذن هو واحد بلا عدد. ممكن هذا أول مرة تسمعون عنه أنه واحد بلا عدد. لما واحد يسألك يقول لك الله واحد، قل واحد زي الواحد بعده اثنين وقبله صفر مو موجود، إذا أنت تقول أن الله واحد إذا كيف؟ قل له الله واحد بلا عدد، فرد صمد. زين، هل هو مسبوق بعدم وليس مسبوقا بعدم ولا بعده أبد؟ ما في يعني ما في حد معين. فمن هنا قديم، أريدكم شوية تفتوا لأن هاي شوية فيها المطلب في شوية دقة. قديم أزلي باق أبدي، لماذا؟ قال أنه واجب الوجود فيستحيل العدم السابق واللاحق عليه. هذه الأربعة تشير إلى أن الله عز وجل قديم بلا بداية وباق بلا نهاية. فهذه الأربعة قديم أزلي باق أبدي جمعها علماء الكلام في كلمة واحدة. أحسنت شيخنا، فقالوا له صفة السرمدية. شوف شلون له صفة السرمدية. ولما أن نقول له صفة السرمدية قديم بلا عدم أزلي باق أبدي، يعني قديم بلا بداية وباق بلا نهاية. عندما أقول ذات الباري عز وجل سرمدية شنو معناها؟ معناها قديمة بلا بداية وباقية بلا نهاية، هاي معنى السرمدية. ذاته عز وجل ذات سرمدية، يعني قديم بلا بداية وباق بلا نهاية. فمن هنا قال العلامة أنه تعالى قديم أزلي باق أبدي، لأنه واجب الوجود فيستحيل العلم السابق واللاحق عليه، لأن واجب الوجود لا يمكن أن يتصور فيه عدم، ولا يمكن أن يتصور بعده عدم. فالله عز وجل غير مسبوق بالعدم وباق، أي غير ملحوق بعدم، وهو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهذه هي الصفة التي يعبر عنها بالسرمدية، يعبر عنها بالسرمدية. هذا خلاصة ما ذكره العلامة. أما كلام الشيخ الفاضل المقدار، قال أقول هذه الصفات الأربع لازمة لوجوب وجوده. ما هي هذه الصفات الأربع؟ قديم أزلي باق أبدي، يقول هذه لازمة لوجوب وجوده. بما أنه لازم الوجود ذاته فبالضرورة أن يكون سرمديا. يعني شلون لازم الوجود لذاته؟ يعني لم يوجده أحد، وذاته وجوده، ووجوده ذاته، والذات لا يعلم. دخل رجل على الإمام الصادق عليه السلام، قال له: سيدي، أين الله وكيف الله؟ إيش قال الإمام؟ قال له: الله أين الأين وكيف الكيف، لا يقال له أين ولا يقال له كيف. قال: سيدي، يعني هل من مثال؟ قال: نعم. قال: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. قال: كيف؟ قال: يدرك بالقلوب، يدرك بالقلوب. قال: بعد سيدي كيف يعني؟ قال: لو صعدت سفينة وصارت بك في البحر فانكسرت السفينة، ألا يتعلق قلبك بقوة قادرة على إنقاذك من الغرق ومن الموت؟ قال: بلى سيدي. قال: هذه القدرة وهذه القوة التي أدركتها وهي قادرة على تخليصك مما أنت فيه، هذا هو الله سبحانه وتعالى. فأصلا من الخطأ أن نقول أين الله وكيف الله، لأن الأين ممكن، الله سبحانه وتعالى خلق الأين، والكيف الله خلق الكيف. فكيف يسأل عن الباري زين بمخلوق خلقه أو بممكن أوجده بعد العدم؟ ما يمكن. فمن الخطأ أن نقول أين الله وكيف الله. زين، رايح جينا بحث أيضا في الأينية، أن الله في أي مكان. منهم من قال في السماء، ومنهم من قال في جهة من الجهات، ومنهم من قال في كل جهة، ومنهم من قال لا، أن الله قد حل في عيسى زين، ومنهم من قال وهم الصوفية أن الله قد حل في عالمهم. رايح جدا إن شاء الله، ما نستعجل زين. فبما أن الله لازم الوجود لذاته فبالضرورة لازم أن يكون سرمديا، لأن وجود الباري عز وجل لو كان منقطعا فهو ليس بواجب الوجود، وإنما وجوده متصل لا بداية له ولا نهاية. زين، قال المقدار: فالقديم والأزلي هو المصاحب بمجموع الأزمنة المحققة والمقدرة بالنسبة إلى جانب الماضي. يعني كيف يعني؟ يعني لا من حيث الماضوية له بداية، ولا من حيث المستقبلية له نهاية. واضح ولا؟ فهو سرمدي. فالقديم الأزلي صفاته بلحاظ الماضي، فبلحاظ ما قبلنا الله سبحانه وتعالى موجود، موجود قديم أزلي، بينما احنا لا، احنا بلحاظ الماضي ما كنا موجودين، فأوجدنا الله سبحانه وتعالى من العدم. إذن احنا مسبوقين بعدم، زين، وعندما نخرج من هذه الحياة شو يصير؟ نرجع إلى عدم. ولذا قال بلحاظ الاستقبال، قال بلحاظ الاستقبال، قال والباقي هو المستمر الموجود والمصاحب لجميع الأزمنة، لجميع الأزمنة. زين، والأبدي، لاحظ ماذا قال هنا؟ قال هذه الصفات الأربع، يعني القديم والأزلي والباقي والأبدي، لازمة لوجوب وجوده. فالقديم والأزلي هو المصاحب بمجموع الأزمنة المحققة والمقدرة بالنسبة إلى جانب الماضي. زين، اكتبوا التعليق هذا، جانب الماضي اكتب عليها واحد، واكتب رقم واحد، تعليق شوي طويلة. اكتب يعني عندما نقول أزليون نريد أنه لا أول لأوليته، لا أول لأوليته، وهذا الذي يكون غير مسبوق بالعدم من الأول. لا أول لأوليته هو الذي يكون غير مسبوق بالعدم، وهذا الذي يقوله أمير المؤمنين عليه السلام سبق العدم وجوده. شوف تعبير الإمام أمير المؤمنين، مو سبق العدم وجوده، سبق العدم وجوده. وليش قدمها؟ للأهمية. شوف بلاغة الإمام سلام الله عليه، سبق العدم وجوده، يعني وجوده سابق للعدم، هاي معنى لا أولية له. زين، اكتبوا. فوجوده ليس مسبوقا بالعدم،
وجوده ليس مسبوقا بالعدم،
إيه؟ بل وجوده سبق العدم، بل وجوده سبق العدم. لأنه إذا قلنا مسبوق بعدم، إذن هو ممكن، لأن من صفات الممكن أن يكون مسبوق بالعدم، وإحنا أثبتنا أن الله واجب وجود. إنزين، على كل حال اختصرت أنا هذه التعليق الكبيرة في هذه عشان يكون نبيها نخلص يعني ما بقش يعني. فكلام الشيخ المقداد قال: فالقديم الأزلي هو المصاحب لمجموع الأزمنة المحققة والمقدرة بالنسبة إلى جانب الماضي. فالمراد من القديم أزلي جميع الأزمنة المحققة والمقدرة بالماضي، والقديم كما قلنا زين. ولذا قال بلحاظ الاستقبال، بلحاظ الاستقبال لاحظ قال: والأبدي هو المصاحب لجميع الأزمنة المحققة كانت أو مقدرة بالنسبة إلى الجانب المستقبل. يعني أي أن الزمان يستمر إلى يوم قيامة عدل لولا، أي بالنسبة إلينا إحنا، لكن الله سبحانه وتعالى مو فقط ليوم القيامة، ليس لنهايته وجود، ما في يعني إليه نهاية، ليس له نهاية، فهو باق أبدي. فوجوده بلحاظ ما مضى، ما هو معلوم وما هو مجهول وما هو من الزمان، ووجوده بلحاظ زين لا يمكن أن يتصور له نهاية، ولا كما أنه لم يمكن لنا أن نتصور له بداية فكذلك لا يمكن أن نتصور له نهاية. وهذا معنى السربدية التي تجمع هذه الصفات الأربع فيها: قديم أزلي باق أبدي. فالله عز وجل موجود بلحاظ الزمان الآتي المحق، وموجود بلحاظ الزمان الآتي المجهول، وبهذا قيل أنه سمدية ذاته سمدية. قال: والأبدي هو المصاحب لجميع الأزمنة محقة كانت أو مقدرة بالنسبة لجهة المستقبل. والسرمدية يعم الجميع. قال: أما السرمدي فيعم أربع صفات، السرمدي أربع صفات، وباقي معناه بلحاظ الزمان، وأما الأبدي معناه بلحاظ الزمان المعلوم والمجهول. قال: والدليل على ذلك وأنه قد ثبت أنه واجب الوجود، وهذا مر علينا، فمن هنا يستحيل عليه العدم مطلقا، يستحيل عليه العدم مطلقا، سواء كان سابقا على تقدير أن لا يكون قديما أزليا، أو لاحقا على تقدير أو لا يكون باقيا أبديا. العلم لا يمكن أن يجتمع مع وجود الوجود، لا بلحاظ الماضي كي ينفى القدم، ولا بلحاظ المستقبل، فإذا لا له بداية ولا له نهاية. تجمع كل هذه المفردات في كلمة واحدة وهو له السرمدية. سرمدية. بقى الكلام في صفة المتكلم، يأتي عليه الكلام إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.